الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونبدأ فيه درسا جديدا في مذاكرة المنظومة البيقونية في علم الحديث للعلامة الشيخ عمر البيقوني رحمه الله تعالى الدمشقي. ونحن اليوم في عصر السبت 11 من شهر صفر عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ بذكر المنظومة البيقونية في علم الحديث، أحب أن أنبه على عدة أمور. الأمر الأول، أهمية علم الحديث. علم الحديث لا سيما علم دراية الحديث وروايته علم شريف، ويكفي أن نعلم شرفه أن به حراسة الدين وحفظ الملة والذود عن حياض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العلم أصل من الأصول العلمية التي لا يمكن أن يستغني عنها طالب علم. علم مصطلح الحديث أصل من الأصول العلمية التي لا يمكن لأحد من طلاب العلم أن يستغني عنه. وإذا لم يكن لطالب العلم اطلاع واضطلاع في علم الحديث فإنه لا يعرف شرف الحديث من جهة، ولا يعرف صحة الحديث وضعفه من جهة أخرى. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا لا يتم إلا بمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، والذب عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما قاله، وإنكار ما لم يقله ورده. ويعظم شرف هذا العلم أن نعلم أن من لا يهتم بهذا العلم فإنه ربما يكون من المتقولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا أمر عظيم وخطير. ثانيا، أنبه إلى أن علم مصطلح الحديث الحاجة إليه كحاجة الفقيه إلى أصول الفقه، فما من محدث إلا وهو بحاجة إلى هذا العلم. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث هم حراس الأرض، لأنهم يحرسون دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المحدثات والمتقولات، يحرسون ويذبون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فيبينون المحدثات والمتقولات على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، والمتقولات على الدين على وجه العموم. وهو كغيره من العلوم نشأ ضمنيا، ووجد في كلام الشارع منه إشارات، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. ومثل هذا موجود في كلام الصحابة والتابعين، ثم صار مبثوثا مع العلوم الأخرى في كتب أهل العلم، سواء في كتب التفسير المتقدمة أو في كتب العقائد أو في كتب الحديث. فقد ذكر من ذلك إشارات ضمنا الإمام مسلم في مقدمته، والإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه، ثم ألفت فيه مؤلفات مستقلة. وقد كان الكعب العالي والسبق الذي لا يجارى عليه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فإنه ألف في كثير من علوم الحديث الذي عرف بعد ذلك بعلم مصطلح الحديث، وألف بعد ذلك العلماء نظما ونثرا، ألف بعد ذلك العلماء في هذا الفن نظما ونثرا. أما المنثورات فكتاب الرامي هرمزي، وكتاب المحدث الفاصل، وكتاب الحافظ الحاكم النيسابوري، وعلوم الحديث العلامة ابن الصلاح رحمه الله، والباعث الحثيث وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وغيرهم. وكان الزبدة والنتاج في علوم الحديث للعلامة الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى. المنظومات أول نظم أعرفه في علم مصطلح الحديث هو نظم غرامي صحيح، وهو نظم لطيف في علم الحديث، وهو لأحد العلماء في القرن السابع الهجري. ثم جاء الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي رحمه الله تعالى، وألف فيه نظما كبيرا عرف بألفية العراقي في علم الحديث، وهو من أسد ما نظم في باب مصطلح الحديث. وجاء بعده الحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى في أول القرن العاشر 911، وأيضا ألف فيه ألفية وهي مشهورة بألفية السيوطي. وأما البيقوني فهو من علماء القرن الحادي عشر، علم أنه كان حيا إلى سنة 1080. وبيقون قيل إنها قرية في مدينة قريبة من أذربيجان، وجده خرج منها وسكن دمشق، وولد هو ونشأ وترعرع في دمشق، وطلب علم الحديث في دمشق، ولا يعرف له شيء مؤلف في العلم إلا هذا النظم، ولا يضره ذلك، فقد جعل الله لهذا النظم قبولا، وهو نظم لا يستغني عنه طالب علم، لا سيما في بداية الاطلاع على مقدمات فن الحديث. التنبيه الرابع أيها الإخوة أن هذا النظم عليه شروحات كثيرة، سواء للمتقدمين أو للمتأخرين. من أفضل شروحاته المتقدمة شرح المالكي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر. ومن المتأخرين من أفضل شروحاته شرح شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. التنبيه الخامس والأخير أن هذا النظم هو بمثابة بداية لطالب علم الحديث، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون غافلا عنه ولا أن يسيره بحرا، فإنك إن جعلت الجدول بحرا ضيعت ماءه، وإن سرت وراءه أوصلك إلى محيط أو نهر أكبر. فهذا النظم هو فيها الإفبائيات مقدمة الحديث، وليس هو مشتمل لجميع أنواع علوم الحديث، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستدرك عليه، لأنه إنما أراد التنبيه على ما ينبغي التنبه له من قبل طلاب الحديث، ولم يكن مقصوده ذكر النهايات، وإنما كان قصده الإشارة إلى البدايات. فنبدأ ونقرأ هذا النظم مع شرح ليس بالمختصر المخل ولا بالمسهب الممل إن شاء الله تعالى، شرحا نسير فيه على طريقتنا في فك وبيان الكلمات أولا، ثم بيان المراد من الجمل ثانيا، ثم ذكر ما أراد المصنف من الإشارة إليه في علوم الحديث ثالثا. فنبدأ على بركة الله، والقراءة مع الشيخ أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسى من كثر.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بالبسملة كتابة إن كان ثابتا في النسخ كما هو الحال في بعض النسخ، وقد سبق الحديث عن معنى البسملة وحكمها في بداية المنظومات التي تخدم الشريعة والدين. قوله رحمه الله أبدأ، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، يعني الناظم نفسه، والمفعول محذوف تقديره أبدأ أنا النظم أو المنظومة، وهذه المنظومة على بحر الرجز، هذه المنظومة على بحر الرجز. أبدأ أنا النظم بالحمد. إذن الجار والمجرور بالحمد متعلق بالبداية، أي بداية أقول الحمد لله، بداية أقول الحمد لله، لكن على طريق النظم جاء هكذا أبدأ بالحمد. ولم يقل مصل، وإنما قال مصليا، لأن مراده رحمه الله أبدأ النظم بالحمد حال كوني مصليا. أو أبدأ النظم بالحمد مع كوني مصليا على محمد. إذن الحمد مصحوب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا. والصلاة مر معنا معناها صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يثني عليه، وصلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على محمد. والمقصود والمعني به على سبيل القطع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. خير نبي أرسل. وهذه المسألة في الخيرية لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المرسلين، وهو سيد ولد آدم، وجاء به النص كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا من معاني الخيرية، كونه سيد ولد آدم، خير نبي أرسل. إذن قد يكون نبي ولا يرسل، وقد يكون نبي وهو مرسل. النبي الذي لا يكون مرسلا هو من جاءه الوحي ليبلغ المسلمين وليس مرسلا إلى الكافرين. والنبي المرسل هو من جاءه الوحي وأمر أن يبلغ الوحي إلى الكافرين وأرسل بذلك إلى الكافرين. ودلنا هذا على أن الأنبياء منقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: نبي مرسل ونبي غير مرسل. النبي المرسل كنوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فسماه نبيا. وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فسماه رسولا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بالإنباء وخاطبه الله بالإرسال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما النبي الذي لم يرسل فكآدم عليه السلام، فهو نبي لكن لا يوجد كافرين حتى يكون مرسلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آدم: هل أوحي إليك؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما. ومثل آدم عليه السلام أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون إلى بني إسرائيل في حال إسلامهم، وما يهلك منهم نبي إلا ويأتي على أثره نبي آخر. ثم قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي يعني هذه، والأقسام مؤنثة فيجوز فيه اسم الإشارة على سبيل التأنيث، تقول: هذه من أقسام الحديث عده. عده أي بمعنى احسبه، أو عده أي أعدد أقسامه، أعدد أقسامه. إذن المصنف رحمه الله أول ما بدأ بالخارطة الذهنية، وهي أن الحديث أقسام. هذه الأقسام لابد أن نتصورها تصورا ذهنيا قبل أن نقرأ النظم. القسم الأول اجعلوه على اليمين، هو المقبول المحتج به. القسم الأول هو المقبول المحتج به، وهو ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. صحيح وحسن، وكلا من القسمين ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. انتهينا من القسم الأول وأنواعه. القسم الثاني هو الحديث المردود الذي لا يحتج به، وهو ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل: حديث موضوع وحديث ضعيف. والضعيف أنواع منقسم إلى قسمين: ضعيف يمكن جبره وضعيف لا يمكن جبره. إذن الخلاصة إذا أردنا أن نعدها من جديد نقول: واحد، صحيح لذاته، اثنين، صحيح لغيره، ثلاثة، حسن لذاته، أربعة، حسن لغيره، خمسة، ضعيف ينجبر، ستة، ضعيف لا ينجبر، سبعة، حديث موضوع أو مكذوب أو مختلق، سمه ما شئت. هذا من حيث النظر إلى القبول والرد. ولذلك المصنف قال: وذي، يعني هذه، من أقسام الحديث عدة. ولنعلم أن الحديث في عرف المتقدمين، الحديث في عرف المتقدمين من الصحابة والتابعين وتبع التابعين إلى زمن أصحاب الكتب والمصنفات، الحديث عندهم أعم، الحديث عندهم أعم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الحديث عندهم أعم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحديث يشمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد، ويشمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني، ويشمل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية والخلقية، وهذا الثالث، بل وعندهم يدخل فيه أقوال الصحابة والتابعين. إذن صار كلمة الحديث في عرف المتقدمين عام. وأما الحديث في عرف المتأخرين فأهل الحديث يعنون به ما أثر عن النبي. الحديث عند علماء الحديث ما معنى؟ الحديث عند علماء الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا يسمى حديثا عند علماء الحديث. وأما الحديث عند علماء الفقه والأصول فالحديث عندهم هو القول والفعل والتقرير، هو القول والفعل والتقرير. وأما الأثر فكلمة الأثر أعم من الحديث في عرف المتأخرين، فالأثر كل مروي سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، بل حتى لو كان عن التابعين وتبع التابعين. وأما الحديث فإنه يكون عند المتأخرين مخصوصا بما رفع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عده، يعني احفظ عدده واحسبه، لأنك إذا لم تحفظ عدده ولم تعده تضيع بينها فلا تكون مميزا، ومن لم يحفظ الأصول حرم الوصول. قال: وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من أقسام الحديث الذي أشار إليه بقوله ذي سيأتي، وكل واحد أتى وحده. ما معنى حده؟ أي تعريفه. وهناك فرق عند المناطق بين الحد والتعريف، لكن لا يهمنا كلامهم. أما علماء الحديث والفقه والاعتقاد فإنهم يستخدمون كلمة التعريف والحد بمعنى واحد، علماء الفقه والحديث وعلماء الاعتقاد يستخدمون كلمة الحد والتعريف بمعنى واحد وهو المعتبر عندنا، وأما طرائق المتكلمين فلا عبرة بها. ثم بدأ الناظم رحمه الله بقوله أولها، إذن هذا هو القسم الأول. وحينما يسمع الإنسان أولها يفهم أن ثم ثانيها وثالثها وهكذا. أولها الصحيح، إذن القسم الأول من قسم من أقسام الحديث الحديث الصحيح. والصحيح بمعنى الثابت الذي يصح أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في اللغة. الصحيح هو الثابت الذي يصح أن ننسبه، هذا في اللغة. أما في اصطلاح المحدثين ما معنى الحديث الصحيح؟ لما يقولون هذا حديث صحيح ما معنى؟ قال الناظم وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. اضطر الناظم إلى قلب التعريف لأجل النظم، اضطر الناظم إلى قلب التعريف لأجل النظم وترتيب الزجر وترتيب الرجز عفوا. فهو الحديث الصحيح عند علماء الحديث هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مرة ثانية، ما هو الحديث الصحيح عند علماء الحديث؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لكن المصنف رحمه الله قال وهو ما اتصل إسناده، هذا التعريف لا بأس به، وهو زيادة في التعريف لا بأس به. إذن نفهم أن الحديث الصحيح له شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكر المصنف منها خمسة. الأول الاتصال، قال وهو ما اتصل، حطوا عليه رقم واحد، اتصال السند. وما معنى السند؟ اكتب السند سلسلة الرجال الموصلة إلى الحديث. السند ما معنى السند؟ تقول السند سلسلة الرجال الموصلة إلى الحديث. مثل قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إسنادا. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى إسنادا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما بعد قال يسمى متنا، يسمى متنا. قال وهو ما اتصل إسناد، إذن الشرط الأول اتصال الإسناد، وعرفنا ما معنى الإسناد. الشرط الثاني ولم يشذ أو يعل. يشذ بفتح الياء من شذ، وشذ الشيء إذا جاء على خلاف المعروف في اللغة. ما معنى الشاذ في اللغة؟ هو الشيء الذي جاء على خلاف المعروف. وأما الشاذ في اصطلاح الحديث فسيأتي ذكره من قول الناظم رحمه الله تعالى. إذن الشرط الثاني خلوه من الشذوذ، خلوه من الشذوذ، هذا رقم اثنين. أو يعل، العلة في اللغة المرض إذا خفي، المرض إذا خفي، فإذا ظهر قالوا مرض، ويقولون فلان عليل أي به مرض، هذا في اللغة. وأما الحديث المعلول أو الحديث الذي فيه علة سيأتي تعريفه من كلام الناظم إن شاء الله. إذن الشرط الثالث خلوه من العلة. لاحظوا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني خلوه من الشذوذ، الشرط الثالث خلوه من العلة. الشرط الرابع أن يكون الراوي، أن يكون الرواة للسند، رواة السند عدولا، هذا الشرط الرابع، أن يكون رواة السند عدولا. الشرط الخامس والأخير أن يكون رواة السند ضابطين، أن يكون رواة الإسناد عدولا، هذا الشرط الرابع، أن يكون رواة الإسناد ضابطين، هذا الشرط الخامس. إذن حتى نقبل الحديث لا بد من هذه الشروط الخمسة، أن يكون الحديث إسناد متصلا خاليا من الشذوذ وخاليا من العلة، والرواة كلهم عدول، والرواة كلهم ضابطين. ما معنى عدل يرويه عدل؟ ما معنى العدل؟ العدل في اللغة معناه خلاف الجور، وفلان عدل وفلان جائر أي ظالم. إذن العدل هو المتصف بصفة الإحسان، المتصف بصفة الإحسان والاستقامة. أما في عرف المحدثين من هو العدل؟ في عرف المحدثين قال اختلف علماء الحديث في تعريف العدل، والذي عليه الجمهور أن العدل هو من لا يعرف بفسق، هو من لا يعرف بفسق ظاهر ولا بخارم من خوارم المروءة، لا يعرف بفسق ظاهر، فلم يعرف بكذب، ولا يعرف بغيبة ونميمة، ولا يعرف بسكر، ولا بقذف المحصنات ونحو ذلك. طبعا لو تاب ما عندنا إشكال، إنما الكلام عمن يكون مصرا يرويه عدل. من هو العدل؟ الذي عليه جماهير المحدثين أن العدل هو الذي إيش قلنا؟ أمرين، ليس بفاسق ولا يأتى بخارم من خوارم المروءة. ما معنى خوارم المروءة؟ هي الأمور التي يخالف فيها الإنسان أهل العرف أهل بلده. إذن عرفنا العدل. طيب إذا رأيت رجل مثلا لا يصلي الفجر مثلا، أو لا يصلي العصر مثلا، لا يصلي، فهذا لا يصح أن تروي عنه الحديث. يؤذن للصلاة وهو جالس يلعب ولا يقم للصلاة، هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يؤخذ عنه الحديث. وهذا نص عليه الإمام، ولهذا نص عليه الحافظ أبو بكر البغدادي الخطيب رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، قال: باب لا يروى إلا عن الأثبات، يرويه عدل ضابط. ما معنى الضابط؟ الضابط في اللغة اسم فاعل من الضبط، وهو البعد عن الغلط. فلان ضبط أي بعيد عن الغلط واللغط، فلان ضبط أي بعيد عن الغلط. والضبط المراد ضبطان: ضبط صدر وهو أن يكون حافظا في صدره لما يرويه، والثاني ضبط سطر وهو أن يكون حافظا لما يكتبه فلا يدخل عليه الناس شيئا بأقلامهم. والذي يكون ضابط صدر يجوز له أن يروي عن صدره، والذي يكون ضابط سطر ليس له أن يروي إلا من سطره دون صدره. وطبعا في المطولات هناك طرق معينة لمعرفة الضابطين من عدمها، لمعرفة الضابطين من عدم الضابطين: يرويه عدل ضابط عن مثله. إذن كون الراوي عدلا وضابطا هذا مشترط في جميع طبقات الإسناد. مثال ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أو قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا الحميدي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. لما تنظر تجد أن الرواة ابتداء من البخاري وشيخه قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني بلدياتنا، والليث بن سعد المصري فقيه المصر، والحميدي المكي فقيه المكة، وعمرو بن دينار وجابر بن كلهم معروفون. معروفون بماذا؟ بالعدالة وبالضبط. هذا معنى عن مثله، يعني لا نكتفي أن الأول إمام والثاني غير ضابط، ما يصلح، لا بد أن يكون كلهم عدولا كلهم ضابطين. قال: معتمد في ضبطه ونقله. المعتمد هو الذي قال عنه علماء الحديث فلان ضابط، فلان ضابط. وقد يسأل الأئمة مثل يحيى بن سعيد القطان البصري، يحيى بن معين، علي بن المديني، قد يسألون عن بعض رواة الحديث الإمام الشافعي فيقولون فلان ضابط وفلان غير ضابط، ويقولون فلان جبل وفلان فيه وعنده مناكير. إذن معتمد من قبل من؟ معتمد من قبل علماء الجرح والتعديل بأنه عدل وضابط، لذلك قال معتمد في ضبطه ونقله. في ضبطه راجع إلى ضابط، ونقله راجع إلى عدل. ففي هذا البيت لف ونشر: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ثم قال: والحسن المعروف، ولم يقل ثانيها، وهو ثانيها، اكتب عليه أولها الصحيح، الثاني الحسن. اكتب تنبيه، اكتب تنبيه: لم يعرف اصطلاح الحسن أو الحديث الحسن عند المتقدمين في زمن الصحابة والتابعين وتبعهم، إنما كان الذي يعرف عندهم أن الحديث صحيح أو مردود، مقبول أو مردود، صحيح أو ضعيف. وأول من تكلم في هذا القسم وأظهره وأول من تكلم في هذا القسم وأظهره الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. أول من تكلم عن الحديث الحسن وأشهره هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنن والجامع المعروف. طيب ما هو الحسن؟ هذا اصطلاح المتأخرين من زمن الإمام الترمذي ومعاصريه ومن بعدهم، أن هناك حديث صحيح هناك حديث حسن في قسم المقبول في قسم المحتج به. انتبهت لهذا؟ يعني كلا القسمين مقبول ومحتج به، فلا يأتي إنسان ويقول كيف تحتجون بأحاديث ضعيفة الإسناد. نقول ضعيفة الإسناد لكنها حسنة الطرق، والسلف يحتجون بالحسن. لا يأتي إنسان ويقول كيف تحتجون بأحاديث ضعيفة، نقول وإن كانت ضعيفة لكنه ضعيف ينجبر، إذن ما عندنا إشكال في الاحتجاج به. ما الذي لا يحتج به؟ هو الضعيف الذي لا ينجبر، والموضوع والكذب المصلوب. إذن القسم الثاني من الحديث وعليه عامة المحدثين بعد الترمذي رحمه الله هو الحديث الحسن. ما هو الحديث الحسن؟ قال المصنف: المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. معنى بيت الناظم أن الحديث الحسن له طرق معروفة، لأنه قال طرقا ليس طريقا واحدا، له طرق طريقان فصاعدا. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، يعني الرجال الذين يروون الحديث الحسن ليسوا مشهورين كرجال الحديث الصحيح. ولهذا يقول العلماء ومنهم الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، يقول الحسن الحديث الحسن ما رواه العدل، انتبه، ما رواه العدل، إلى هنا هو مثل الصحيح، ما رواه العدل الخفيف الضبط، ما رواه العدل الخفيف الضبط. إذن هذا هو تعريف الحديث الحسن، ما رواه العدل الخفيف الضبط. نفهم من هذا أن راوي الحديث الحسن هو عدل، لكن في حفظه شيء، لكن في حفظه شيء، سواء كان في صدره أو كان في سطره. فما دام في حفظه شيء فهو ليس كمرتبة الحديث الصحيح، وهو لأنه عدل وله عناية بالضبط وإن كان أقل من الصحيح فهو فوق مرتبة الضعيف. وهل يشترط في الحديث الحسن أن يكون له طرق؟ هذا الذي يفهم من كلام الناظم، ولا لا؟ قال طرقا. والصواب أنه لا يشترط أن يكون للحديث الحسن طرقا إلا إذا كان المقصود الحسن. ليش؟ لغيره. نعم، الحسن لغيره هو حسن وحسن، ضعيف وضعيف، فانجبرا فسمي حسنا لغيره. إذن الحديث الحسن عرفناه ما رواه العدل الخفيف الضبط. وهنا المصنف قال: المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ونص على هؤلاء الذين خف ضبطهم من؟ نص عليهم الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله في كتاب في مقدمة صحيحه في مقدمة صحيح، فقال: وإني قد أعرض عن وإني ربما أروي عن رجال دون الأولين، فذكر أسماءهم فذكر أسماء. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. هذا القسم الثالث، ثالثها على قول الناظم ثالثها: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. على قول الناظم تعريف الحديث الضعيف على قول الناظم تعريف الحديث الضعيف كل حديث لم يرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الحديث الحسن. هذا تعريف جيد، كل حديث لم يصل إلى مرتبة الحديث الحسن فهو الضعيف. ثم هو في الضعف أقسام وأنواع. وقال بعض العلماء: الحديث الضعيف هو الحديث الذي يرويه من ليس بضابط أو من ليس بعدل. هذا تعريف الحديث الضعيف، يرويه من ليس بعدل أو من ليس بضابط. قد يكون عدل لكن ليس بضابط، إذا الحديث ضعيف. قد يكون ضابط لكن ليس بعدل، إذا الحديث ضعيف. ممكن لا يكون الراوي لا عدلا ولا ضابطا، هذا من باب أولى أنه أضعف الضعيف. إذا نقول الحديث الضعيف هو من يرويه من ليس بعدل أو من ليس بضابط، فإن جمعهما فهو من باب أولى. ثم قال: وهو أقساما كثر. قال بعض الشراح: وهو الضمير راجع للضعيف، أي أن الضعيف أقساما كثر. والصواب أن كلمة وهو أنه راجع إلى كل المذكورات، وهو أي المذكورات سواء كان صحيحا، وهو الأقرب أقساما كثر. فالحديث الصحيح أقسام، فالحديث الصحيح أقسام، والحديث الضعيف أقسام، وسيذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
وما أضيف للنبي المرفوع، عشان وزن البيت بس يا شيخ نمشي على الرجز.
أحسن. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسناد المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاث
مروي اثنين أو ثلاثة
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
أحسنت. ثم هنا المصنف رحمه الله الناظم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. الآن هو قال: وهو أقساما كثر. إذن من حيث الاسم الأحاديث لها أسماء، لها أسماء باعتبار النظر إلى المتن، لها أسماء باعتبار النظر إلى الإسناد. انتبهوا، فباعتبار النظر إلى المتن فالحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، منقطع. باعتبار النظر إلى المتن، فأسماء الحديث ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، منقطع أو مقطوع. وأما باعتبار النظر إلى الإسناد فله أسماء، منها المتصل المنقطع. المتصل المنقطع حط رقمها أحسن، باعتبار النظر إلى الإسناد قلنا إيش؟ هناك أسماء، منها أولا المتصل، الثاني المنقطع، الثالث المسلسل، الرابع العزيز، الخامس المشهور، السادس الغريب، السابع المتواتر، العاشر ثامن زين، يعني انتم منتبهين، الثامن المعنعن، التاسع المبهم، العاشر العالي، الحادي عشر النازل، الحادي عشر ايش قلنا؟ النازل، السابع عشر، الثاني عشر زين، الثاني عشر المعضل، الثالث عشر المدلس، الثالث عشر المدلس، الرابع عشر الشاذ، الخامس عشر المقلوب، اكتب بين قوسين وهما وصفان يكونان في المتن وفي الإسناد، وهما وصفان يكونان اللي هو الشاذ والمقلوب، نعم وصفان يكونان في الإسناد والمتن. كم قسم صار؟ 15. السادس عشر الإبدال، السابع عشر ولا ذكرنا المقلوب؟ لا ذكرنا المقلوب، نعم ذكرنا، لا ما تكتبه. الخامس عشر المضطرب، الخامس عشر المضطرب، السادس عشر المدرجات، اكتب بين قوسين والمدرجات قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. رقم كم الحين؟ سابع عشر، سابع عشر المدبج، الثامن عشر المتفق، التاسع عشر المفترق، التاسع عشر المؤتلف، المؤتلف التاسع عشر، العشرون المختلف، الحادي والعشرون المنكر، الثاني والعشرون المتروك، الثالث والعشرون الموضوع. إذن المصنف ذكر من أسماء من هذه الأقسام الكثر، الآن حسب ما عددنا كم؟
25
تقريبا، 25 قسما. طيب الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أوصلها إلى أكثر من 50 قسما، وبعضهم أوصلها إلى 100. المهم عندنا هذه الأشياء الأساسية، إذا ضبطناها ضبطنا هذا الفن من أصله، ومتى ما كان الأصل صحيحا قويا قويما كان البناء صحيحا قويما، فأعضض عليه بأنيابك وبأضراسك. قال المصنف: وما أضيف للنبي المرفوع. إذن هنا الآن ذكر نوع من أنواع الحديث باعتبار النظر إلى السند. ما هو الحديث المرفوع؟ قال المصنف: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن تعريفه على طريقة أهل الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أكتب مرة أخرى: الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولم يذكر هاهنا المرسل، وسيذكره بعد، وهو القسم الثاني من أقسام المتن المرسل، وهو أن يقول الصحابي قال رسول الله، وسيأتي إن شاء الله ذكره. طيب، إذا أضيف للنبي يسمى مرفوع. طيب، إذا أضيف للصحابي، أكتب وإن أضيف للصحابي فهو الموقوف، وإن أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وسيأتي. وما لتابع هو المقطوع. إذن عندنا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ مرفوع. أضيف للصحابة ماذا نسميه؟ موقوف. أضيف لتابع ماذا نسميه؟ مقطوع وليس منقطع. انتبه، في فرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع وصف للمتن، والمنقطع وصف للإسناد. ها، مرة ثانية. المقطوع مثلا، الآن نضرب لكم مثال. إذا قال سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذا الحديث؟ مقطوعا. لماذا نسميه مقطوعا؟ لأن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأضيف إلى التابعي فنقول هذا مقطوع. طيب، إذا قال الراوي، إذا قال الراوي قال سعيد بن جبير، أيضا يسمى مقطوعا، أيضا يسمى مقطوعا، لأنه لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنقطع، المنقطع كما سيأتي وصف للإسناد، وهو أن يقول مالك، الإمام مالك كمثال، قال الإمام مالك قال ابن عمر، بين الإمام مالك وبين ابن عمر أقل شيء راو وهو نافع، أو راويان وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر. إذن هذا يسمى أيضا منقطعا، أن يقول عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين معمر ابن راشد الأزدي وبين أبي هريرة واسطة. إذن هنا نسميه منقطعا، في فرق عندنا بين المقطوع والمنقطع. ثم قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد منه. قبل أن نشرح هذا البيت، أحب أن نضع خارطة ذهنية. اكتب عندك: المسند بكسر النون هو الراوي. المسند بكسر النون هو الراوي. اكتب بين قوسين: وأكثر ما يعرف به أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم ونحوهم. فهؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم مسندين. ها، واضح؟ أما المسند بفتح النون فهو المتن الذي أسندناه، المتن الذي أسندناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق موصول. المتن الذي أسندناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق موصول ماذا نسميه؟ مسندا. مثلا لو جاءنا إنسان وقال: ماذا تحفظون في النية؟ فقلنا: قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال لنا: وأين إسناده؟ قلنا: قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال. إذن لاحظوا الآن، عندنا المسند وعندنا المسند وعندنا الإسناد. ما هو الإسناد؟ ذكرنا قبل قليل سلسلة الرجال الموصلة إلى الحديث. تصورنا الآن عندنا المسند وعندنا المسند المتن وعندنا الإسناد. إذا قلنا هذا حديث مسند، يعني متكي على شيء راسخ، ترى ها، عشان تجد العامة يقولون جيب المسند. ليش جيب المسند؟ عشان يتكي عليه، صح ولا لا؟ إذن لما نذكر نقول قال رسول الله، هذا المسند، هل له إسناد؟ إذا قلنا له إسناد فهو مسند، وإلا فليس بمسند. جاء إنسان وقال: يا جماعة اقرأوا سورة مريم 40 يوما تزوج البكر ويزوج البكر، يلا قلنا: أين السند؟ هذا حديث ليس بمسند، أي لا يعتمد عليه. لذلك قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني من صاحب الكتاب الذي روى هذا الحديث أيا كان، ابن جرير من المفسرين أو الإمام مالك من الفقهاء المحدثين أو الإمام أبو حنيفة من الفقهاء الكوفة المشهورين أو الإمام البخاري من أصحاب الحديث المبرورين، فلا بد أن يكون لهم إسناد متصل بشيوخهم عن شيوخ شيوخهم هكذا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حينما يقول الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: من أين لك هذا يا أبا الحسين؟ فيقول لنا: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسند ولا ما أسند؟ أسند، ما عندنا إشكال فيه. إذا واضح، إذا عرفنا ما معنى المسند وعرفنا ما معنى المسند وعرفنا معنى المتصل، مر معنى ذكره. الإسناد عرفناه من راويه اللي هو صاحب الكتاب حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن. والمصطفى على وزن مفتعل، إلا أن التاء مدغم في الطاء، هذه قاعدة أن التاء يدغم، وأصلها لو كان في مستطاء مستفى، لماذا أبدلنا التاء طاء؟ طاء الافتعال. لماذا أبدلناه طاء؟ لأن القاعدة هكذا أنه إذا جاء بعد الصاد تاء الافتعال يبدل إلى طاء، فصار مصطفى. ومفتعل بمعنى مصطفى بمعنى مختار، أي الله اختاره واشتباه، كما قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الملائكة رسلا ومن الناس. ولم يبن، ما معنى ولم يبن؟ أي لم ينقطع، بان الشيء إذا ظهر وانقطع، بان الشيء إذا ظهر وانقطع. ثم قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا القسم ذكرناه في الأقسام 25 ولا ما ذكرناه؟ إذا ما ذكرناه أضيفوه. ما هو، انتبه، ما هو المتصل؟ المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المتصل؟ الحديث المتصل، اكتب: الحديث المتصل هو ما اتصل رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل هو صحيح، هل هو حسن، هل هو ضعيف، هذا شيء آخر. إذن فهمنا معنى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ما هو الحديث المتصل؟ هو الذي سلسلة رجاله موصلة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فذكر قسما آخر فقال مسلسل، هذا نوع من أنواع علم الحديث وهو الحديث المسلسل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم من في السماء، الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي عنه وهو أول حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم هو أول حديث سمعته من بعض مشايخنا فأرويه لكم الآن. إذن هذا يسمى مسلسل بالأولية. مسلسل، ما معنى المسلسل؟ أن كل راوي حدث بشيء موجود حدث به الراوي الأول، هذا معنى المسلسل. لذلك قال المصنف مسلسل قل على ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، أنبأني الفتى. المسلسلات منقسمة إلى قسمين، منقسمة إلى قسمين، مسلسل بقول هذا القسم الأول، القسم الثاني مسلسل بفعل. مثال المسلسل بقول حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم سلمة فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا فعل الآن ولا لا؟ فعل. الراوي عن أم سلمة يقول ما تركتهن مذ سمعت أم سلمة تقول ذلك. إذن تسلسل بالفعل، إذن هذا يسمى المسلسل بالفعل. مثل هذا أيضا ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك، فقال معاذ لأحد تلامذته أخذ بيده والله إني لأحبك، فتسلسل أخذا باليد وقولا بالفعل والله إني لأحبك. واضح ولا لا؟ إذن المسلسلات هي التي تأتي على أوصاف معينة من الأقوال أو من الأفعال. لذلك الناظم دقيق، ماذا قال؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، ثم لم يذكر هيئة فعلية وإنما ذكر هيئة قولية، فقال مثل أما والله أنبأني الفتى، أنبأني الفتى فلان قال حدثنا شيخه فلان قال والله أنبأني فلان، والله أنبأني فلان، والله أنبأني فلان. إذن كلهم حلفوا بالإنباء، كلهم حلفوا بإيش؟ بالإنباء. ها، هذه مسائل مهمة. أغلق الهاتف. إذن الحديث المسلسل هو الحديث الذي جاء مسلسلا من أول الإسناد إلى آخره، أو في بعض الإسناد على ذكر قول تسلسل أو على ذكر فعل تسلسل. ما فائدة هذا النوع من الحديث؟ فائدة هذا النوع من الحديث قال العلماء فيه دلالة على حفظ الراوي، فيه دلالة على حفظ الراوي. وأكثر المسلسلات، أكثر المسلسلات فيها انقطاع للمسلسل وليس لذات المتن. انتبهوا، مثل حديث والله إني لأحبك تسلسل ثم انقطع الاتصال، مثل حديث وهو أول حديث حدثني تسلسل في الأخير ولم يكن مسلسلا في الأول، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات تسلسل في الغربة أولا ثم اشتهر وزالت الغربة عنه. إذن المسلسلات قال بعض المحدثين إن أكثرها قد انقطع التسلسل في أوصافها. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، فذكر وصفا آخر من أوصاف المسلسلات. وطبعا لا تنسى أن المسلسل وصف لما حصل من الراوي أو وصف لما قاله الراوي. ها، أما المسلسل بكسر السين فهو الراوي نفسه، والسلسلة هي الرجال الموصلون الإسناد، هي الإسناد. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائم، هذا وصف آخر من أوصاف المسلسلات، أن يقول الراوي حدثني شيء فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، أو بعد أن حدثني تبسم، مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تبسم عبد الله بن مسعود فقلنا له ما تبسمك؟ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، فقلنا ما تبسمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر التبسم عن التبسم، هذا مسلسل بالتبسم، هذا موجود كثير جدا في المسلسلات. ثم قال رحمه الله مبينا نوعا آخر من أنواع الحديث، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاث. قبل أن نذكر شرح هذا الكلام، أحب أن تصوروا تصويرا ذهنيا أن الأحاديث من حيث سلسلة الرجال الموصلة إلى الإسناد جاء إلينا من طرق، جاء إلينا نحن من طرق أربعة. الأحاديث التي تسلسلت أسانيدها وصلت إلينا من طرق أربعة، إما من طريق واحد فهذا هو الغريب وسيأتي شرحه، إما من طريق واحد يعني لم يروه إلا صحابي واحد، وهذا الصحابي لم يروي عنه إلا واحد مثلا، وأشهر مثال له حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد فرواه قرابة 100 نفس من الرواة. إذن لاحظوا الآن من حيث الطرق الموصلة إلى متن الحديث، إما أن يكون جاءنا من طريق واحد إيش نسميه الغريب، وإما أن يكون جاءنا من طريق راويين فماذا نسميه؟ نسميه عزيزا، كان يرويه صحابيين أو تابعيين، وإما أن يكون وصل إلينا من ثلاثة طرق فصاعدا ولم يصل حد التواتر فنسميه مشهورا، وإما أن يكون وصل إلينا من ثلاثة طرق فصاعدا ولم يصل إلينا من طريق متواتر. القسم الرابع ما وصل إلينا متواترا، كان يرويه عدة من الصحابة يتجاوزون أو يقاربون العشرة فما فوق. إذن الأحاديث من حيث النظر إلى أسانيدها إما عزيزة وإما غريبة وإما عزيزة وإما مشهورة وإما متواترة. هذا التقسيم معروف عند علماء الحديث قديما وحديثا، أما تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وأن المتواتر حجة في الاعتقاد والآحاد ليس حجة في الاعتقاد، هذا غير معروف عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند تبع التابعين ولا عند البخاري ومسلم وابو داود ولا عند الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. من أين جاء إذن هذا التقسيم؟ هذا التقسيم دخل علينا من طريق القاضي عبد الجبار المعتزلي، ومن طريق أبي علي الجبائي، ومن طريق الزمخشري، ومن طريق علماء المعتزلة المعتمدين على عقولهم في الدين. فاحذروا هذا التقسيم، فاحذروا هذا التقسيم، فإن كتب الحديث وكتب التفسير وكتب الاعتقاد مليئة بأحاديث ليست متواترة، غريبة، عزيزة، مشهورة، ويحتجون بها رحمهم الله تعالى وهم الحجة، ولا التفات إلى هؤلاء المتأخرين. إذن نقول تقسيم الحديث إلى غريب، عزيز، مشهور، متواتر لا إشكال فيه، واضح؟ هذا ما في إشكال. ما هو الحديث العزيز؟ قال المصنف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. إذن ما رواه اثنين في أحد الطبقات، اكتب في أحد الطبقات، ولو صحابيين ثم صاروا ثلاث أو أربع، خلاص هو صار عزيز الآن. عزيز ما رواه اثنين في أحد الطبقات أو ثلاثة لم يبلغوا مرتبة المشهور، لم يبلغوا مرتبة المشهور. إذن الحديث العزيز هو الذي وصل إلينا من طريق إسنادين أو ثلاثة أسانيد. وأما المشهور قال مشهور مروي فوق ما ثلاث، الحديث المشهور عند الناظم ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني أربعة فصاعدا. اكتب الحديث المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة يعني أربعة فصاعدا ولم يبلغوا حد التواتر، ولم يبلغوا حد التواتر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحاري إسناده منقطع الأوصال.
أحسنت. قوله رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كر، هذا نوع من أنواع الأحاديث متعلق الاسم بحال السند. الأحاديث المعنعنة هي التي يقول فيها راووها عن فلان عن فلان عن فلان، ولا يقولون فيها أخبرنا ولا حدثنا. اكتب والعنعنة، والعنعنة إما أن يكون بلفظ عن وعن، وإما أن يكون بلفظ مشابه له كأن وقال وذكر وروى. أعيد مرة ثانية، تقول الحديث المعنعن ما يكون فيه التصريح بعن وعن أو ما في معناه كأن وقال وروى وذكر. إذن هذه كلها بمعنى واحد. لو قال لك القائل ما هو الحديث المعنعن، تقول هو الحديث الذي قال فيه راوي عن فلان أو قال فلان أو أن فلان ذكر أو روى فلان أو ذكر فلان، هذا هو الحديث المعنى. طيب والحديث الذي فيه حدثنا وأخبرنا، هذا لا يسمى معنعنا وإنما يسمى مصرحا بالتحديث. لو قال لك قائل ما هو الحديث المصرح بالتحديث، تقول هو الحديث الذي فيه قال راويه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. طبعا هنا مثال كعن سعيد عن كرم، هذا كمثال. وأما سعيد في الرواة فهم كثر، سواء كانوا في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في طبقة تبع التابعين أو في طبقة تبع تبع التابعين. ومن أشهر من الرواة المسمون بسعيد من طبقة المسندين، المسندين مثل سعيد بن أبي عروبة وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير ونحوهم، فهم هؤلاء مسندين معروفين. أما كرم فإنما جاء على نحو المثال، وإلا فلا أعلم راويا معروفا باسم كرم إلا أن يكون لقبا لأحد غاب عني لا أعلم. ثم ذكر قسما آخر من أقسام الأوصاف المتعلقة بالإسناد، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن ما هو الحديث المبهم؟ اكتب الحديث المبهم ما كان في سلسلة الرجال راو لم يسم، ما كان في سلسلة الرجال راو لم يسم. وهنا اكتب لأن المصنف لم يذكر، اكتب وهنا قسمان مبهم ومهمل، مبهم ومهمل. المبهم كقول الراوي عن رجل عن ثقة عن شخص، هذا ايش نسميه؟ مبهم، عن رجل، عن ثقة، عن شخص. وأما المهمل، وأما المهمل كقول الراوي عن محمد ولا نعرف أي محمد أراد، أو عن سفيان ولا نعرف أي سفيان أراد، لكن إذا عرفنا أن القائل عن سفيان هو مثلا إمام معروف وشيخه هو سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد، انتهى الإشكال، لا يسمى مهملا. لكن الإشكال لما يقول محمد ويهمل، لا نعرف أي محمد هذا، أو يقول عن جد، عن جد هذا مبهم وليس مهمل، عن جد، وهكذا عن أب. لكن لو قال عن ابن أبيه فنحن لا نعرف لا ابنه ولا نعرف أباه، فهذا مهمل، يبقى في دائرة المهملين، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وهذا له أمثلة، وقد مر معنا في صحيح البخاري أظن، والله أعلم، أمس، أظن أمس مر معنا في صحيح البخاري أن البخاري روى حديثا من أحاديث حديث الخوارج، أي من حديث الخوارج، قال عن رجل ولم يسمه، فاستغربنا كيف البخاري يروي حديثا ويبهمه، فلما بحثنا وجدنا أنه قد ذكره في موضع آخر، وإنما هاهنا قال عن رجل لأن الراوي قال هكذا، والبخاري لا يغير كلام الرواة. قال رحمه الله مبينا نوعا آخر من أنواع الحديث: وكل ما قلت رجاله على. إذن اكتب ما هو الإسناد العالي، أو ما هو الحديث العالي. اكتب: الحديث العالي هو الحديث الذي قل عدد الرجال في إسناده بين المسند وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: الحديث العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بين المسند وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال: لو وجدنا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أنفس، هذا نسميه حديثا نازلا، صح ولا لا؟ طيب إذا وجدنا أن البخاري يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، ماذا نسميه؟ إسنادا عاليا، إسنادا عاليا. وجدنا الإمام مالك يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي 5 أشخاص، نسميه إسناد عالي. ثم نازل. ثم وجدنا عنده حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سميناه إسنادا عاليا. إذن عرفنا ما هو الحديث العالي والإسناد العالي. وكل ما قلت رجاله على. لماذا على؟ لأنه قلت الواسطة. وضده ذاك الذي قد نزل. إذن ضد الحديث العالي أو الإسناد العالي الحديث النازل أو الإسناد النازل، وهو الذي قل أكثر الرجال فيه. مثال ذلك عند البخاري أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشخاص، ومثال ذلك عند الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشخاص. وأعلى الأسانيد عند الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 4 رباعيات. ومثال ذلك عند الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني في سننه أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص عالي، وأن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشخاص نازل. إذا عرفنا ما معنى الإسناد العالي وما معنى الإسناد النازل. ثم قال الناظم رحمه الله ذاكرا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. مر معنى المرفوع، الآن ذكر الموقوف. ما هو الموقوف؟ الموقوف مر معنا قلنا ما أضفته إلى الصحابي من قول أو فعل، صحيح ولا لا؟ لا، الصحابي لا يقال له تقرير، انتبهوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما التاء الصحابي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو التقرير لا، لأنه يذهل، ليس حاله كحال النبي المؤيد بالوحي، فحينئذ لا. ولأنه ربما يضعف، ما يجي أحد ويقول أن ظلم الحجاج عدل، ليش؟ قال لأن ابن عمر يرى، غير صحيح هذا الكلام. ليش غير صحيح يا شيخ إيهاب؟ هل ابن عمر قادر على إزالة ظلم الحجاج؟ غير قادر. إذن لا ينظر إلى تقارير الأمور التي حصلت بين يدي الصحابة، ما ينظر إليها، لأنها ربما تحصل ليس عندهم قوة على إزالتها، وإنما الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. خلص. زكن، زكن من الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، أو زكن بمعنى لقب. ثم قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي. المرسل ما هو؟ الناظم قال المرسل ما سقط منه الصحابي. قال شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد، قال هذا فيه نظر، لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي ما عندنا إشكال أن الحديث له حكم المتصل، لأن آحاد الصحابة وإن لم نعلم بأعيانهم فكلهم ثقات، ما عندنا إشكال. لكن يحصل الإشكال متى؟ أن لا نعلم من الساقط، هل الساقط تابعي ثم صحابي، أو تابعي بلا صحابي، أو صحابي. فلما حصل الإشكال قلنا المرسل ليس بحجة. طبعا المرسل ليس بحجة عند جماهير المتقدمين والمتأخرين، إلا أن المتقدمين كمالك والشافعي وأبي حنيفة يرون الاحتجاج ببعض المراسيل، يرون الاحتجاج ببعض المراسيل كمراسيل سعيد بن جبير وكمراسيل ابن سيرين ونحوهما. إذن ماذا نقول في تعريف المرسل؟ هل نقول المرسل هو الذي سقط من إسناده الصحابي؟ الجواب لا. إذن ما هو المرسل الذي يكون مردودا؟ إذا سقط الصحابي هو مرسل، نعم مرسل اصطلاحا، ولكن لا يكون مردودا. لكن ما هو المرسل المردود في الاصطلاح المحدثين؟ المرسل المردود هو الذي سقط من إسناده من دون الصحابي. لذلك كان شيخنا إذا أراد أن يحفظنا البيت يقول: ومرسل دون الصحابي سقط، ومرسل دون الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نظم البيت ما راح يخرب، يبقى مثل ما هو. ثم قال: وقل غريب ما روى راو فقط. ما هو الحديث الغريب؟ مر معنا ذكره، هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، ليس له إلا راو واحد، ليس له إلا راو واحد فقط. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الجمعة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السبت القادم ليس الجمعة.